بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هناك خلف أمواج البحار في الأرخبيل الإندونيسي مسلمون عايشون، وصل إليهم شياطين الإنس فاجتالوهم عن دينهم، وبعد مضي فترة من الزمن عقدوا مؤتمرا لهؤلاء المنصرين فسألوهم عن أغلى أمنية يتمنونها، فقالوا جميعهم في صوت واحد أن نحج إلى مكة. هناك خادمة تخدم في بيت مخدومتها، سألتها يوما: ماذا تدعين إذا صادفتك ليلة القدر؟ فقالت: أن أحج إلى مكة. هناك مسلمون يأتون من البلاد التي احتلتها الشيوعية ردحا طويلا من الزمن، وأغلى أمنية عند هؤلاء أن يحجوا إلى مكة من أحراش إفريقيا ومن فوق الجبال عند الهيمالايا ومن أمريكا وأوروبا ومن شتى بقاع الأرض. يأتي مسلمون يقصدون بيت الله تبارك وتعالى، تلمح السعادة والبشرى والسرور على ملامحهم، رغم أنهم يتجشمون الصعاب ويدفعون أموالا طائلة. رغم ذلك كله، إلا أنهم تحن نفوسهم إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ترى ما السبب الذي أسعد هؤلاء القوم؟ أهي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عندما تهب علينا نسائم الحج في هذه الأيام ويتأهب الحجيج وقاصد بيت الله تبارك وتعالى لأداء مناسكهم، يبرز اسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كمعلم في معالم دعوة التوحيد. إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم قائد قافلة التوحيد، إبراهيم الذي أرسى دعائم البيت وأعاد بناء الكعبة على أساسها الذي بناه آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة كفاح دعوة وانتصار منهج. إبراهيم لا بد أن يستحضر هذا الاسم العظيم ونحن نتأهب لقصد بيت الله سبحانه وتعالى. كيف نغفل سيرة إبراهيم والدروس الحية النابضة المتدفقة من هدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عندما نلقي ضوءا كاشفا على حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا نستطيع أن نستوعبها في إشارة عابرة، وإنما نلقي ضوءا كاشفا على بعض مواطن العبر في سيرة إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. تعال معي نتأمل في دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو يدعوه لينضوي تحت لواء التوحيد. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. حكمة الله تبارك وتعالى تتجلى واضحة في هذا السياق. في بيت صانع الأوثان، في بيت بائع التماثيل، يخرج الداعي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لتعلم ولنعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم. في بيت صانع الأوثان نشأ معلم الناس التوحيد، وفي بيت فرعون تربى موسى عليه الصلاة والسلام، وفي صحارى مكة حيث العرب الذين يعبدون الأصنام خرج محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إلى توحيد الله تبارك وتعالى الله الحكيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبدأ بدعوة الأقرب فالأقرب، لأن الله تبارك وتعالى حين خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. فمن منا حمل الدعوة والمنهج والسنة إلى عشيرته الأقربين؟ كلنا مسؤول وكلنا مسؤول عن رعيته. دعوة الإسلام تحتاج إلى من يحملها وإلى من يصل طرف النهار بالليل داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، باحثا عن أساليب جديدة تدعم هذا الدين العظيم. إن أساتذة جامعيين يأتون من أوروبا يتفرغون لتنصير الناس في الغابات والأحراش في ربوع إفريقيا، ومع ذلك هم على ما هم عليه. نحن أولى من هؤلاء البشر بأن نحمل دعوة الحق وأن نبذل في سبيلها وأن نعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. فربما تكون الكلمة التي فيها نجاة العبد لم يسمعها إلى يومه هذا، وقد يكون الموقف العابر سببا في هداية البشر. هذا يوسف أسس أكبر قسيس منصر في ولايات الجنوب، في ولايات الجنوب الأمريكي. هذا القسيس كان أنشط قسيس منصر، وكان له صديق مسلم يحرص على تنصيره، وكان يلحف عليه في المسألة وفي إثارة الشبهات، والمسلم لا يعيره أذنه. وذات ليلة أما بيت صاحبنا المسلم ودخل فاستقبله الرجل ثم شرع في صلاته، والقسيس ينظر إليه وإلى هيئة الصلاة. وبعد الصلاة سأل المسلم: ما الفائدة التي تعود عليك من أن تعفر وجهك في التراب؟ فقال له الرجل المسلم: أنا لا أستطيع أن أشرح لك معنى السجود. إذا أردت أن تتعلم درس السجود فلا بد أن تسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فسجد القسيس فقام من هذه السجدة مسلما لله، وما زال إلى يوم الناس هذا أنشط داعية إلى الإسلام في ولايات الجنوب الأمريكي. الكلمة التي فيها الهداية قد تكون في شريط مسموع، قد تكون في محاضرة مبثوثة، قد تكون في نشرة، في كتيب، في كتاب، في ابتسامة، في هدية، في خلق حسن، في أدب رفيع، في صلة رحم، في مهاتفة. هذه أساليب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا رجل من أهل الشام هاجر إلى ألمانيا، وجد هناك اللافتات على الطرق تدعو الناس إلى المنتديات والمنتجعات، فاستأجر لافتة كبيرة كتب عليها بخط واضح مقروء: ماذا تعرف عن الإسلام؟ إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فاتصل على الرقم، وسجل هاتفه. يقول رواة هذه القصة: إن 100,000 أو يزيدون أسلموا على يد هذا الرجل عبر السنين بسبب هذه اللافتة التي وضعها ليدعم دين الله سبحانه وتعالى. في فرنسا كان هناك طبيب شهير اسمه موريس بوكاي. هذا الرجل كان يجري دراسات على الكتب الإلهية في التوراة والإنجيل والقرآن، موقف هذه الكتب من العلم، فشبه أمام الحقائق المذهلة في كتاب الله فأسلم وسجل ذلك في بحث اسمه موقف التوراة والإنجيل والقرآن من العلم. فلما علم أهله أنه دخل الإسلام استأجروا لصا متخصصا محترفا ليسرق أصول هذا الكتاب. فسرق اللص أصول الكتاب ثم دفعه الفضول إلى القراءة في هذه الأوراق التي قرأها. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا تتخيلون؟ اللص دخل في دين الإسلام عندما قرأ الأوراق التي كتبها الدكتور موريس بوكاي. فالكلمة التي يحتاج إليها العبد قد لا يكون قد سمعها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ بدعوة أبيه إلى توحيد الله، واستعمل معه الأسلوب الحسن والأسلوب الكلمة الجميلة المعبرة، يا أبتي، يكلمه بالأدب بالرحمة، يقول يا أبتي علينا أن نتعرف على سير الأنبياء والدعاة والمصلحين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهش ويبش في وجوه الخلائق ولا يتجهم في وجه أحد، فهذا الخلق الحسن والإحسان النبيل كان سببا رئيسا في دخول الناس في دين الإسلام. فإبراهيم بدأ بدعوة الأقرب، وكذلك كل مسلم مطالب بأن يدعو إلى الله في بيته، في منتداه، في عمله، في مدرسته، في جامعته، بين جيرانه، كلنا مكلف بأن ينقل دعوة الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كل منا مطالب بهذه المهمة، شكرا لنعمة الله أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. فأنت في بلاد مسلمين ورثت الإسلام عن أهلك، هذه منة من الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى شكر هذه النعمة بأن تدعم دين الله، بأن تبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، بأن تعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لعامة المسلمين ولخاصتهم. ننتقل الآن إلى مرحلة أخرى في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فيأنفون ويتمسكون بالعادات الخربة والتقاليد الهرمة والعقائد الوثنية الجاهلية. ومع ذلك لا ييأس إبراهيم عليه السلام من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل يضمر في قلبه شيئا، يضمر تحطيم الأصنام، تحطيم الأوثان التي تصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، فينتهز الفرصة، فرصة خروج الناس إلى عيد جامع، ثم يهرع إلى هذه الأصنام والأوثان والتماثيل ليحطمها جميعها، ويضع معوله على كتف أكبر صنم بين هذه الأصنام. فلما عاد قومه شبهوا مما رأوه، الأصنام التي يعبدونها من دون الله محطمة، لا تملك لنفسها نفعا ولا تدفع عن نفسها ضرا. ثم بعد ذلك بحثوا عن الجاني، يا ترى من الذي اجترأ على هذه الأصنام، من حطم تلك التماثيل؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكثوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. عنده فطنة وذكاء، كان يريد أن يصل إلى هذه النتيجة المنطقية الحتمية. وضعهم أمام الأمر الواقع، عندما عادوا وجدوا أمام جذاذا ممزعة، بحثوا عنه فقد سمعوه وهو يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما عادوا واستدعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، عقدوا له محكمة الشعب كما يقولون. ثم توجه المحقق إلى إبراهيم، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ التهمة ثابتة في حقك والشهود حاضرون. فلم يتنصل إبراهيم، وإنما أراد أن يضعهم أمام الدرس البليغ العظيم. قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم أوثانا لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. ثم نكثوا على رؤوسهم، فالقلب عندما تعشعش فيه المعصية وعندما يظلم بظلمات الشرك والوثنية يستعصي على هذا القلب أن يتقبل الحق الصراح من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قلب منكوس، قلب لا يصعد إليه المعروف ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هنا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لقد حطم الأوثان لأنها السبب المانع من الدخول في دين الإسلام. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة حطم أوثان القوم وأصنامهم، طائفا بالكعبة، تاليا قول ربه سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأرسل أصحابه في أحياء العرب يهدمون الأوثان التي صدت الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. قد يتبادر إلى ذهنك وأنت تسمع هذه الآيات أن الأصنام هي الأصنام الحسية من التماثيل وغيرها، بل الصنم كل ما وجه إليه الإنسان عبادته وغالى في حبه. أرأيت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة. والقطيفة والخميلة أنواع من الثياب والفرش المعروفة عند العرب. تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فشدة الحب تطير هذا المحبوب إلها يعبد من دون الله. لذلك قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبا لله. تعس عبد الدينار، هل رأيت رجلا يضع الدنانير أو الجنيهات أو الدولارات ويسجد لها ويركع؟ كلا، بل المعنى أن شدة حبه للمال دفعته ليحصله من حله وحرامه، حتى أصبح المال يطغى على عبادته، بل ينسيه عبادته، بل أحيانا ينسيه دينه وعقيدته. يهتف قلب أولئك البشر من محب المال للدينار والدرهم: إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك يحطم الإسلام الأوثان والأصنام. في حجة الوداع وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية لأنها صنم يعبد من دون الله، وضعها تحت قدميه قائلا: ألا وكل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. أنت مطالب بأن تهدم الأوثان التي قد عششت في صدرك من حب المال أو غيره. فالأصنام والأوثان تصد الناس عن سبيل الله، بل إن أول انحراف في تاريخ البشرية كان بسبب تقديس هذه الأوثان. مكث الناس 10 قرون على التوحيد الخالص بعد آدم عليه السلام، وكان هناك أناس صالحون يعبدون، فلما ماتوا انتهز الشيطان الفرصة فأوحى إلى أتباعهم ومحبيهم ومريديهم: انصبوا لهم صورا، يعني أوثانا وتماثيل، حتى إذا مررتم عليها تذكرتم عبادتهم فدعاكم ذلك إلى عبادة الله. ففعلوا ذلك، فلما انخرم ذلك الجيل ومضى أولئك البشر وجاء أولادهم من ورائهم، أوحى الشيطان إليهم: إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدت من دون الله. فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام ليصحح مسار البشرية الذي اعوج. فماذا كانت النتيجة؟ قال نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي وضعوها على وجوههم حتى لا ينظروا إليه وهو يدعوهم إلى الله، وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استعمل كل وسيلة ممكنة في الدعوة إلى الله، فماذا كانت النتيجة؟ قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه هي الأصنام التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. ونحن في قرن 21، هناك قطعان بشرية لا تقع تحت حصر في جنوب شرقي آسيا، في اليابان وكوريا وتايلاند وبورما والصين، في هذه الرقعة الجغرافية الممتدة الشاسعة، أناس يعبدون الأوثان والأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. أنا رأيت في أمريكا في شارع الهنود معبدا فيه صنم يسجد له الهنود ويعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. ما زالت الأوثان والتماثيل في أحراش إفريقيا، بل في اليابان هذه التماثيل تماثيل بوذا تعبد من دون الله عز وجل. لذلك حطم الإسلام الأوثان وأمر بهدمها، وحرم صناعة التماثيل، وحرم بيعها، لأنها مظهر صارخ من مظاهر الوثنية وأمور الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليحذر منها. قد يقول بعض الناس إن هذا كان في أول الإسلام، لأن الناس كانت تعبد الأوثان، وسيعود الناس تارة أخرى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وينقلبون على أعقابهم ويرتكسون إلى عبادة الأوثان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. دوس قبيلة من اليمن معروفة، كانوا يعبدون صنما اسمه ذا الخلصة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الساعة لن تقوم حتى تعود قبيلة دوس إلى عبادة الأوثان، وتطوف النساء حول ذي الخلصة تارة أخرى. ويقول: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام، يعني جماعات كثيرة من أمتي، الأوثان. حطم إبراهيم الأصنام لأنها تصد عن سبيل الله. حطم النبي صلى الله عليه وسلم الأوثان. دعوة التوحيد لا تعرف الأوثان. أحيانا تكون هذه الأوثان مقصورات أقيمت على مقبورين يسجد لها الناس ويركعون، وبها يتمسحون ويتبركون وينذرون، وعليها يتوكلون، وفي سبيلها يعادون ويوالون بربك. إن هذه الجاهلية الأولى التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها ومحو آثارها من تاريخ البشرية. لذلك حطم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوثان القوم، لأنها تصد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وبدلا من أن يشكروا هذا الداعي إلى الله جل وعلا، إذا بهم يأمرون بإعدامه بطريقة بشعة، بإحراقه. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فماذا حدث عندما ألقي إبراهيم عليه السلام إلى النار التي تتأدج؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار قال الوكيل سبحانه وتعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو قال الله تبارك وتعالى للنار: كوني بردا فقط، لتقعقعت عظام إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شدة برد النار، لكنه قال: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النار معافا، ما به بأس، ولم يحرق منه إلا القيد، الحبل الذي وضع في يده عليه الصلاة والسلام. وانتهى خبره إلى الملك، وكان اسمه النمرود حاكم العراق آنذاك، فبعث لمناظرة إبراهيم، وسجل القرآن الكريم هذه المناظرة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. بعث الرجل السفيه فاستدعى سجينين حكم عليهما بالإعدام، فقال: اعدموا هذا. قال: أما هذا فأمته. وقال: اطلقوا سراح هذا، وأما هذا فأحييته. فعلم إبراهيم أنما يناظر رجلا أحمقا جهولا، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ذكاء الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، الحجة الواضحة والبرهان الناصع في مجادلة البشر. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وانتهى المطاف بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن هاجر من أرض العراق مارا بمصر، وألقى عصا التسيار هناك في الشام داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الهجرة معلم بارز في حياة الأنبياء. هاجر موسى عليه الصلاة والسلام من مصر إلى أرض مدين فارا بدينه وبنفسه، وهاجر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يتعرضون للحصار والتجويع، يتعرضون للبلاء. ألقي إبراهيم في النار، وحصر محمد صلى الله عليه وسلم، وهدد الأنبياء والدعاة والمصلحون بالقتل والإخراج والنفي والإعدام. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول له فرعون: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهؤلاء السحرة دخلوا دين الإسلام، فقال لهم فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وهذا لوط عليه الصلاة والسلام يقول قومه: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا شعيب يهدد بالإخراج وبالرجم، وهذا نوح يهدد بالرجم. ففي تاريخ الأنبياء والمرسلين محطات من الابتلاء أثناء دعوتهم إلى الله، ليمحصهم الله عز وجل، ولا يتخلى الله تبارك وتعالى عن عباده. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصره قومه. قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. ليثبتوك أي ليسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك بإبعادك ونفيك عن بلدك، ويمكرون ويمكر الله. ألم تسمع إلى قول إبراهيم وهو يلقى في النار: حسبي الله ونعم الوكيل؟ أليست هي الكلمات التي رددها المؤمنون عندما أرجف المرجفون وأشاع المنافقون أن الكفار سيعودون لاستئصال المسلمين بعد وقعة أحد؟ فقال الله سبحانه وتعالى عن هذا الموقف النبيل من المؤمنين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار يلجأ إلى ربي عندما بعد الفاصل سنواصل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار يحيط به المشركون، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيربط على نفسه رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. هذه عقيدة المسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا تحزن إن الله معنا. موسى يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. نوح يقول: إني مغلوب فانتصر. فينصرهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ما كان ليذر أولياءه في مواجهة الجاهلية يتقهقرون إلى الوراء، بل يتقدمون تحت راية التوحيد. ويمضي الزمان بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيوحي الله تبارك وتعالى إليه بعد أن رزقه إسماعيل أن يتجه به مع أمه إلى صحارى جزيرة العرب، فيرحل بالربيع وبأمه. هذا الربيع رزقه على الكبر، ومع ذلك لا يتأخر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن تنفيذ أمر ربه وعن تطبيق شرعه، ويرحل بهاجر أم إسماعيل ومعها إسماعيل إلى مكة، وكانت آنئذ خرابا لا أثر فيها للحياة. فلما تركهما مع الطعام والشراب القليلين ورحل، نادت عليه المرأة: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فلما رأت صمته تساءلت: الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. هذا هو اليقين، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. تعلم المرأة المؤمنة والسيدة الصالحة أن الله تبارك وتعالى لا يضيعها، فشرع الله تبارك وتعالى خير كله. ومضت الأيام وانقضى الماء ونفد الزاد، والمرأة تبحث عن طعام وتهرع بين الصفا والمروة، تبحث عن أنيس فلا تجد، تبحث عن إنسان يغيث الطفل الذي يتلبط صائحا من الجوع فلا تجد، حتى أرسل الله تبارك وتعالى جبريل فضرب الأرض بجناحه فتدفقت عين زمزم، ومن يومها وزمزم لا ينقطع ماؤها المبارك. فعين زمزم طعام طعم وشفاء سقم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وماء زمزم لما شرب له. ومضت الأيام ورأى إبراهيم ورؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى أنه يذبح الولد، فهاجر إليه في مكة، ثم قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يا لله، الطفل الذي رزقه على الكبر، الله تبارك وتعالى يريد أن يخلي قلب إبراهيم من كل ما سوى الله ليتخذه خليلا، فأوحى إليه أن اذبح ولدك، فهرع إلى تنفيذ أمر الله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ربي في بيت صالح، ربي على طاعة الله، قال: سمعنا وأطعنا. فلما أسلم وتله للجبين، كبه على وجهه حتى لا ينظر إلى عيني فتأخذه الشفقة، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. كان امتحانا واختبارا من الله، واجتازه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنجاح، ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم، وأصبحت الأضحية علما على الملة الإبراهيمية والديانة الحنيفية. ودار الزمان دورته، وأوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم أن يبني بيته بمساعدة إسماعيل، فرحل إلى مكة وقد كشفت الملائكة لإبراهيم عن قواعد البيت، فالبيت قديم من عهد آدم، لكن عفى عليه الزمن، فأعاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناء البيت مع إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الكعبة، يبنيان الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبنى البيت، ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يدعو الناس إلى الحج، فقال: كيف أبلغ هؤلاء البشر؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. فقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. يقول المفسرون: فلبى كل من كتب الله له الحج إلى يوم القيامة، حتى لبت النطف في أصلاب آبائها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. إنها دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليعيد مناسك الحج على وفق شرعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بنى إبراهيم البيت وسعت امرأته بين الصفا والمروة باحثة عن مغيث يغيثها وطفلها، فسجل الله تبارك وتعالى لهما هذه الأعمال الخيرة، وأصبحت مناسك الحج على وفق ما بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعندما يؤم الحجيج بيت الله جل وعلا لابد أن يستقرئوا تلك الذكريات التاريخية، فهذا البيت المعظم والمسجد المفخم المكرم بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بعد 40 عاما من بناء البيت الحرام بنى إبراهيم المسجد الأقصى في مدينة القدس. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث من مكة أسرى الله به من مكة إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، ليعلم الناس أن دعوة الإسلام تشمل مكة والشام، والشام مهاجر الأنبياء، والمسجد الأقصى ملك للأمة الإسلامية. فقضية الأقصى ليست قضية عربية وليست قضية قومية ولا فلسطينية، بل هي قضية كل مسلم يعيش على ظهر هذه الأرض. الأقصى ملك لنا نحن المسلمين، كما أن المسجد الحرام هو قبلتنا وكعبتنا التي نتوجه إليها ونقصدها وتحن قلوبنا إليها. عندما تتوجه أخي الحاج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، عندما تنظر إلى الكعبة اذكر نبي الله إبراهيم قائد قافلة التوحيد، أبو الأنبياء الذي بنى البيت الحرام ورفع الكعبة وأصبحت بيتا معمورا من يومها لله سبحانه وتعالى. عندما تشرب من زمزم اذكر وفاء المرأة المسلمة التي ظلت تسعى بين الصفا والمروة باحثة عمن يغيث ولدها. عندما تسعى وتهرول بين الميلين الأخضرين تذكر هذه المرأة المؤمنة التي سعت في هذا المكان، والتي رضيت بقضاء الله وبحكم الله وقالت إذا لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى. عندما تبيت مع الحجيج في العراء اذكر يوما يخرج فيه الناس جميعهم لملاقاة الله سبحانه وتعالى. عندما تتجرد من ثيابك اذكر يوما تتجرد فيه لتلبس كفنا. عندما تقف في عرفات في هذا الموقف الجامع الذي هو ركن الحج الأعظم اذكر يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا الحج مؤتمر جامع وندوة عظيمة يجمع فيها الإسلام أبناء الإسلام، يجمع شتاتهم، يجمع قلوبهم حتى يكونوا على قلب رجل واحد. فهكذا دين الإسلام، دين عظيم يشرع للناس كل ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، يشرع لهم ما يأخذ بأيديهم إلى الحق جل وعلا. قافلة التوحيد تمضي عبر الزمان نبيا بعد نبي يرفع راية الإسلام، راية لا إله إلا الله، من إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، رحلة طويلة انتصرت فيها دعوة التوحيد، ودارت رحى الحرب بين دعوة التوحيد وبين الشرك والإلحاد والوثنية، معركة بين المسجد والخمارة، بين المحجبة والعارية، بين الإسلام والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الطهر والعفاف، وبين الرذيلة والفجور، بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، معركة دارت رحاها عبر زمن طويل هي عمر دعوة الإسلام من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت تقصد بيت الله جل وعلا وأنت تأم هذا البيت العظيم، اعلم أن له تاريخا، اعلم أن نبيا عظيما كلفه الله عز وجل أن يأتي إلى هذا المكان ليؤسس بيت الله على قواعده الأولى. اعلم أن أمتك أمة عظيمة. انظر إلى الطائفين من حولك انظر إلى الساعين معك بين الصفا والمروة، إنه يجمع الأسود والأبيض والأحمر، يجمع العربي والعجمي، فيا له من دين عظيم. كيف استطاع أن يجذب قلوب البشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ ويوم نادى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه قائلا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ومن يومها وقلوب المؤمنين تحن إلى بيت الله سبحانه وتعالى. رغم المشقة، رغم العنت، رغم وعثاء الطريق، يأتون من أطراف العالم من هنا وهناك في الطائرات والبواخر والحافلات وغيرها، رغم ذلك يتلقون ذلك بقلوب راضية ووجوه باسمة، والفرحة تجعل أعينهم تدمع لله عندما يسمع أحدهم أن تأشيرة الحج كانت من نصيبه، وأنه سيحج بيت الله سبحانه وتعالى. إنها دعوة الخليل، خليل الرحمن سبحانه وتعالى. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكم من رجل وامرأة يتمنى أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى ولا يدري سببا للحب الذي ملك عليه قلبه لهذا المكان، هذا المكان البعيد، هذا المكان الوعر بين الجبال والصحارى يقع بيت الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يأمه البشر ويحنون إليه ويشتاقون إليه ويدفعون الأموال الطائلة في سبيل نيل رضوان الله سبحانه وتعالى. إنها استجابة الله عز وجل لخليل الرحمن جل وعلا. فعندما ترك زوجته، عندما ترك امرأته وولده على حافة هذا الوادي، توجه إلى ربي تبارك وتعالى داعيا مبتهلا راجيا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ذكريات إيمانية ورحلة في ربوع التاريخ وجزء من تاريخ أمة الإسلام. اذكر أيها الحاج وأنت تأم بيت الله سبحانه وتعالى، تذكر كيف جاهدوا في سبيل الله، كيف تحملوا المشاق والتعب والابتلاء في سبيل دعوة التوحيد، كيف أسس هذا البيت المبارك. تذكر هذه المعاني الإيمانية وأنت تأم بيت الله جل وعلا. تذكر رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم وماذا صنع في سبيل إرساء دعائم التوحيد، كيف استطاع أن يؤلف بين قلوب العرب، كيف استطاع أن يجمع الناس جميعهم في بوتقة الإيمان وأن يصنعهم صنعة إيمانية، كيف جاهد في الله حق جهاده حتى انتصر الإسلام. داعية واحد إلى الله عز وجل واجه العرب والعجم، واجه الجاهلية، حارب الوثنية، طاول الباطل، واستمسك بحبل الله الوثيق، فنصره الله سبحانه وتعالى، ونشر الإسلام أضواءه وأرسل أنواره ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فليس الحج مجرد طواف أو سعي لا معنى له، بل هو عبادة لها ما وراءها، لها ما بعدها، لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. عندما تسمع هذا النشيد الإيماني تهتف به القلوب قبل الألسنة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا لها من لحظات إيمانية مفعمة بالمعاني السامية، مفعمة بالعواطف الجياشة إلى هذه الدعوة المباركة، كيف بدأت، كيف انتشرت، كيف ضحى المسلمون في سبيلها. هنا الصحابة وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى، هنا بات النبي صلى الله عليه وسلم، هنا دعا الناس إلى السكينة وهو يهبط بهم من عرفات إلى مزدلفة قائلا السكينة السكينة، أي الزموا السكينة، لأن أمة الإسلام أمة متعاطفة، زمرة قلب واحد، أبناء دعوة واحدة، أبناء دين واحد، يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة وبالتعاطف فيما بينهم. السكينة السكينة، اذكر هذه المواقف الإيمانية وأنت تطوف حول بيت الله سبحانه وتعالى، اذكر أن الحجر الأسود الذي تريد تقبيله أو الإشارة إليه نزل من الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الحجر نزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا أهل الشرك، الخطايا أثرت على الحجر الأسود فسودته، على الحجر الأبيض فسودته، فما بال القلوب؟ ألا تسود قلوب العصاة والخطاة؟ تسود ويؤثر ذلك فيها بالسلب وبالموت. اذكر أنت تطوف دورة الحياة وأنها تبدأ وتنتهي، وأن حياتك بين مرحلتين، من النزول من بطن أمك إلى موتك ودخول بطن الأرض لتنتظر الحياة الجامعة في الآخرة. اذكر أنت تتجرد من ثيابك لترتدي ثياب الإحرام يوما لن تستطيع أن تقلع ثوبك بنفسك، بل سيتولى ذلك عنك آخرون من المغسلين ليلبسوك الأكفان. فماذا حصلت وأنت ذاهب إلى رحلتك إلى الله سبحانه وتعالى؟ اذكر عند السعي بين الصفا والمروة رحلة المرأة المؤمنة، رحلة التوكل على الله، رحلة اليقين والثبات على دين الله. اذكر وأنت نائم لله في العراء في منى أو في مزدلفة يوم يحشر فيه الناس إلى الله تبارك وتعالى في صعيد واحد. اذكر وأنت ترمي الجمار ذكر الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. اذكر في موقفك على عرفات يوم يقوم الناس لرب العالمين ويقفون بين يدي الله جل وعلا، رحلة الذكريات، رحلة الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إخوانكم في هذه الأيام قد قصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتهليل والإعظام، لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا، فإن القاعد لعذر شريك للسائرين بأبدانهم، وربما سبق بعض القاعدين لعذر السائرين بأبدانهم. يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بحج بيته الحرام وأن يتقبل ذلك منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.